إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهنه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نتذكر بإذن الله عز وجل موعظة وصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتذاكرها، بل أن نكثر من ذكرها. فمذاكرة هذه الموعظة سنة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ووصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي يا ترى هذه الموعظة؟ إنها الموت. أكثروا من ذكر هذه اللذات، أكثروا من ذكر هذه اللذات. لماذا؟ لأن الموت هو أول طريق الآخرة، ولأن كل واحد منا لابد أن يشرب من كأسه وأن يسير في طريقه. ولذلك كان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يجمع أصحابه يتذاكرون ماذا؟ يتذاكرون الموت، حتى يبكي رضي الله تعالى عنه، فيقولون له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتذكر الجنة وتذكر الموت فتبكي؟ فيقول: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر، ومن لم ينج منه فما بعده أشد. وجاءت سقرة الموت بالحق: ذلك ما كنت منه تحيد. الإنسان يعيش في هذه الدنيا في غفلة، والموت من حوله، الموت يطلبه من كل ناحية. وقد ثبت في الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، ثم خط بداخله خطا مستقيما، ثم أمده حتى قطع به الخط المربع، ثم خط حوله خطوطا، ثم أشار إلى الخط الذي داخل الخط المربع وقال: هذا الإنسان. والخط المربع قال: هذا أجله. يبقى الأجل من كل ناحية محيط به. ثم امتداد الخط قال: وهذا أمله. إلى أين ينتهي الأمل؟ أمالك تنتهي فين؟ بعد الموت.
سمي فقط في حاجات إلى آمال آلاف السنين، والموت أقرب إليه من شراك نعله. ثم خط أشار إلى الخطوط الصغيرة حوالي الخط المستقيم وقال: هذه الأعراض، إن أخطأت هذه أصابت هذه. أي حاجة، أي سبب الأسباب، يكون هو سبب الموت بقدر الله عز وجل. والله عز وجل أخفى على الإنسان متى يموت. فنحن لو سألنا الآن هل للموت سن معين؟ لا. هل له مكان معين؟ لا. هل له أسباب معينة؟ لا. فقد يموت الصغير قبل الكبير، وقد يموت الصحيح قبل المريض. وقد ثبت في الحديث عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعها تقول: اللهم متعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي عكرمة. قال: لقد سألت الله لآجال معلومة وأنفاس معدودة، فلو سألتيه أن يرزقك الجنة وأن ينجيك من النار لكان خيرا لك. الإنسان قد يظن أنه يهرب من الموت لكنه يذهب إلى الموت. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله قبض روح عبد بأرض جعل له فيها حاجة، رايح عشان يجيب فلوس، رايح عشان يتاجر، رايح عشان يتزوج، رايح عشان أسباب كثيرة، وهو لا يدري إن هو ذاهب إلى الموت. ينتشل الإنسان من بين أحبابه وأهله وأولاده وأمواله ومن كل شيء، قاعد في وسط عزوته وأقاربه وعائلته وعشيرته وأمواله والدنيا كلها من حوله، ويأتيه ملك الموت. هذه لحظة عصيبة ولحظة شديدة. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يجري الناس عشان اللي يقيس الضغط واللي يحلل الدم واللي يقيس النبض، لكن خلاص أمر الله. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. لا ينفع الدواء ولا ينفع العلاج ولا ينفع الطبيب، بل لابد من تنفيذ أمر الله وحكم الله. تعال نشوف هذه الساعة وحالة الاحتضار. حالة الاحتضار الواجب على من حضر الميت في هذه الحالة أن يذكره بالله. يقول عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فلينفعه. وده أهم وقت، ولذلك اختيار الصحبة المؤمنة خير من الأهل والعشيرة. صاحب المؤمن عندما يحضر لك في ساعة الاحتضار شغله اهتمامه أن يذكرك أن تموت على لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نما أهل الباطل وأهل الله وأهل الفساد يذكروا بالدنيا وبالمال واللي يسرق واللي يصوت واللي عويل واللي يبغضوا في هذا الموقف. الإنسان إذا وصل إلى حال الاحتضار عليه أن يسلم لأمر الله عز وجل. كما ذكر العلماء يعني الإنسان إذا اشتد به المرض وانقطع الأمل عنده ويأس من الحياة ويأس من الدنيا ولا سبيل إلى النجاة وعارف أنه لا محالة أن هذه ساعة الموت، فعليه أن يكثر من التوبة والندم على معاصيه ويرد الحقوق ويتسامح مع من كل من كان له معه معاملة من زوجة أو والدين أو أصحاب أو نحو ذلك. فإذا اشتد به الأمر أكثر فعليه أن يدعو الله عز وجل أن يهون عليه سقرات الموت، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد به الوجع كان يقول اللهم هون علي سقرات الموت، إن للموت لسقرات، اللهم هون علي سقرات الموت. ويقصر من قول لا إله إلا الله، والأهل والأصحاب والناس الصالحين يذكروه بهذا. قبض الروح، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. يبقى في ملك اسمه ايه؟ ملك الموت، نقول عليه ملك الموت بالوصف. اما ما الشهرة ان اسمه عزرائيل فهذا انما ورد في كتب اهل الكتاب، ولكن لم يثبت في الكتاب والسنة تسميته بعزرائيل، وانما نقول ملك الموت. طب هو ملك واحد اللي بيقبض الروح ولا ملائكة؟ توفته رسلنا، حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا، يبقى في ملائكة. الآية الأولانية ملك واحد اللي بيتوفى، قل يتوفاكم ملك الموت، والآية الثانية بتثبت إني رسل، يعني مش ملك واحد، ملائكة، ولا تعارض بين الآيتين، لأن الذي يتولى قبض الروح هو ملك الموت ومعه أعوان، في ملائكة تانية أعوان معه، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا. إيه دول؟ دول ملائكة، النازعات التي تنزع الروح، تنزع الروح، ملائكة مهمتها قبض هذه الأرواح، نزعها، مساعدة الملك الموت. والناشطات نشطة أي تنشط في هذا العمل، والنازعات غرقة والناشطات نشطة والسابحات سبحة. فإنها النازعات تنزع بمعناها أنها تطلع الروح من كل مفصل ومن كل عصب ومن كل ذرة، فهي تنزع وتغرق في نزع هذه الأرواح وتنشط لهذا العمل، أي أنها تخرجها بخفة وسرعة تنفيذا لأمر الله عز وجل. بس بقى ليها هيئة أثناء نزع الروح يختلف من شخص للثاني. أما المؤمن فهذه الملائكة تأتيه في صورة حسنة، بيض الوجوه، بيض الثياب، تفوح منهم رائحة المسك، معهم حنوط من حنوط الجنة وكفن من أكفان الجنة، ويجلسون منه مد البصر. اجتماع طيب لروح طيبة، لأن هذه الروح كان يفوح منها العمل الصالح، وقد ثبت أن عمر بن عبد العزيز لما حضرته الوفاة أمر الناس أن يخرجوا، فسمعوه يقول: مرحبا بهذه الوجوه التي ليست بوجوه إنس ولا جان. ثم تلا قول الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ثم فلت روحه رضي الله تعالى عنه. فهذه الملائكة التي جاءت لقبض روح المؤمن، يسمع المؤمن نداء فعلا كلام عثمان بن عفان، ها هذه أول منازل الآخرة، لما يبشر بأول بشرى، بشرى من ملك الموت وبشرى من الملائكة الذين معه. ملك الموت إيه؟ إيه البشرى بتاعته؟ النداء: أيتها النفس المؤمنة، أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، أخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. يا الله، أنت تصور كده الموقف والحال، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يسمعون هذا النداء: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صور كده النداء لما الإنسان يبشر من الملك الذي جاء لقبض روحي: أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، أخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. طيب ده بالنسبة لملك الموت. الملائكة اللي معاه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. تثبيت، تثبيت من الملائكة بيبشرهم برضه: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. طب انت عايز تثبيت أكثر من كده إيه؟ ما هو الحياة الإنسان إما في حاجات هتفوته بيحزن عليها، أو في حاجات قدامه خايف يحصل له فيها مكروه، وفي حاجة تانية في الدنيا، يا أما حاجة قدامك يا أما حاجة وراك. اللي قدامك أنت خايف أن يصيبك فيه مكروه، واللي فاتك أنت بتحزن عليه. الملائكة بتقولك شيل الموضوع ده كله من دماغك، لا تخافوا مما تستقبلون ولا تحزنوا على ما فاتكم، ونحن أولياؤه وأبشروا بالجنة. يبقى بشرى من ملك الموت وبشرى من الملائكة الذين معه. وطبعا في هذا الجو الإيماني الملائكة بشكلها الجميل الحسن وثيابها الطيب وجلوسها منه مد البصر. أبو الثاني بقى الفاجر العاصي المتمرد الباغي الجبار العنيد، يأتيه النداء أيضا من ملك الموت: أيتها النفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، أخرجي إلى صخرة من الله وغضب. هذا هو النداء الذي يسمعه من ملك الموت. لما تسمع نداء دوت الروح ايه تعمل؟ ايه تتشبث في الجسد، مش عايزه تطلع، تمسك. بيقول لي اخرجي الى سخط من الله وغضب، لا خليني هنا. الملائكه تقوم تضرب فيه: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم اقعد تضرب فيهم ملائكة انت مش شايف حاجة، لكنه يضرب لأنه بدأ في عالم آخر. أخرجوا أنفسكم، النداء بتاع الملائكة، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. دول بيقول لهم لا تخافوا لا تحزنوا، دول بيقول لهم أخرجوا أنفسكم اليوم عذاب الهون، عذاب عذاب. ولذلك ربنا بيبين أو بيسخل لنا حال هؤلاء أنهم يتمنون ألا يموتوا، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. برزخ، إيه هو البرزخ؟ الحاجز اللي هو القبر، حاجز بين الدنيا والآخرة. يرجع فين؟ عايز يرجع فين؟ أما ربنا اداله فرصة واداله عمر وأرسل إليه الرسل وأنزل إليه الكتب وكم سمع من مواعظ وكم شيع من جنائز وكم تليت عليه آيات الرحمن وكم سمع أحاديث النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فهل اتعظ؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ألم يأن للذين آمنوا؟ لغاية عبد الله بن مسعود يقول كان بين إسلامنا وبين أن نزلت هذه الآية 4 سنوات، ربنا بيعاتب المؤمنين. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اوعى يستهويك الشيطان تبقى انت ماشي في طريق الالتزام وفي طريق الطاعة ثم بعد ذلك تتغافل وتتكاسل وتتهاون وتتثاقل ويطول عليك الأمد، بل ينبغي عليك أن ترقى من حال إلى حال وأن تزداد هداية. وده معيار ومقياس قبول الأعمال عند الله عز وجل، لأن الله يقول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فمقياس قبول العمل عند العبد، يعني يقيس به هل عمله مقبول أم لا، أن يكون إذا انتهى من العمل يتمنى أن يعود إليه. مش رمضان خلص مثلا يبقى خلاص اقفل الأبواب واغلق المصاحف ويا بخت الأرفف والتراب والمساجد ما نلاقيش فيها حد. لا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت من عبادة فانصب في غيرها، إذا فرغت من فريضة فانصب إلى نافلة، إذا فرغت من صلاة فانصب إلى صيام، إذا فرغت من صيام فانصب إلى زكاة، وهكذا العبد يتقلب ويتنوع معه العبادات في رضا الله عز وجل. وكل هذا يكتب لك في صحيفة الحسنات. وانت اللي بتملك، معك ملكين، ربنا جعل لك ملك على اليمين وملك على اليسار، ها بيكتبوا عليك الحسنات والسيئات. وورد في بعض الأحاديث ان ملك اليمين امير على ملك اليسار. العبد اذا عمل الحسنه شوف رحمه ربنا، عملت الحسنه تكتب على طول في دفتر الحسنات ب10 حسنات، السيئه يجي ملك اليسار يكتب، ملك اليمين يقول له امهله 6 ساعات أو 7 ساعات لعله يتوب. ما تبش تكتب السيئه. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى يا ابن ادم وكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك، فأما الذي عن يمينك فيكتب الحسنات وأما الذي عن شمالك فيكتب السيئات حتى إذا منقضى أجلك طويت صحيفتك وجعلت في عنقك ثم تخرج لك يوم القيامة كتابا تلقاه منشورا ويقال لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك، شوف الكتاب اللي انت مليته. والدخ يقول في آخر الكلام رحمه الله: عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك. انت اللي عارف، يعني واحد يقول لك قلت، قل له والله انا ما عملت، انا كان قصدي كذا، انا مش عارف، لكن انت عارف من داخلك اذا كنت انت يعني صادق ولا كذا. بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. يعني الانسان على نفسه بصير، انت عارف، وبينك وبين نفسك وحسابك مع الله. احنا عايزين المحاسبة، ليه محتاجين المحاسبة؟ ليه بنذكر الموت؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا اغسلوا من ذكر هذه اللذات؟ عشان نحاسب، نحاسب انفسنا، نرجع للمحاسبة. انا مش عايز المحاسبة انك انت تجيب ورقة زي ما بعض اخوة بتعمل، مسكين لي ورقة صلاة الجماعة صح 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 صح، مش عارف تصدقت صح، وفي الاخر يمسك لك كده يلاقي الضبط كله صح يضمن الجنة. لا، المحاسبة مش هيدي طريق. المحاسبة شيء ايماني، لأنك توجز كده في خلوة وتفكر كده مع نفسك، سلام، ربنا خلقني من العدم، ربنا اداني النعم دي كلها، شوف نعمة البصر، شوف نعمة السمع، وتتذكر النعم. طب ربنا سبحانه وتعالى أمرني بإيه؟ طب في أوامر أنا عملت إيه؟ طب وإيه الذنوب اللي أنا وقعت فيها؟ طب يا ترى لو قابلت ربنا الأعمال دي هتعديني؟ يقوم مع هذا التفكير والشعور الوجداني والإيماني، يقوم يرقى القلب، يتحرك، يبتدي. إحنا مش عايزين كل حاجة تبقى مسألة تجريدية، حتى المحاسبة بقت أصبحت نعمل في الآخر أرقام، ويقول لا بقى خلاص، ده أنا كده، ده أنا النهاردة قلت أصغار الصباح وأصغار المساء يبقى ضمنت مش عارف كم حسن. لا، مش عارف كده، ده أنت حتى عندما تعمل هذه الحسنات لازم تحاسب نفسك. وإذا ما كانش النتيجة دائما إنك أنت مقصر في حق الله عز وجل لا ينصلح الحال، لازم تطلع بنتيجة. إيه هي النتيجة؟ الرسول علمها لك بس أنت مش واخد بالك عليه الصلاة والسلام. إيه هي النتيجة؟ النتيجة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. دي كلها مقدمات، يا رب أنت اللي خلقتني وأنا على أمرك على قد ما استطيع. النتيجة: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. دايما دي تكون قدامك. لو أي محاسبة الإنسان حاسب نفسه وطلع بنتيجة: يا سلام، ده أنا حسناتي كتير، ده أنا ضامن الجنة، ده أنا يا أرض هدي معاليك أدي، يبقى أنت كده ما عرفتش الحقيقة، ما عرفتش نفسك. وأنت إيه؟ ده ربنا وصفك في القرآن بأوصاف كثيرة، وهي من لوازم ذاتك، زي من لوازم ذات الله إنه الغني القوي العزيز. أنت من لوازم، من لوازمك إنه كان ظلوما جهولا. الاثنين هم ظلوم، كثير الظلم، كثير الجهل. ظلوم كفار، يعني يغطي النعم، كفار من القفر التغطية، ولا يظهر، شكرش ربنا. إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. كنود يعني إيه؟ يعدد المصائب وينسى النعم، يشوف ربنا عمل لي، أنا عيت وفلان اللي جنبي ما عيش، ابني مش عارف حصل له إيه وفلان ما حصلوش كذا، عمال يعد ربنا يعني كم مرض كده جاله، وناس النعم الكثير، ينسى نعم، جحود. وخلق الإنسان عجولا، من صفات الإنسان العجل والطيش وعدم الأناء. أنت عايز الصفات دي كلها فيك، وأنت فقير ذليل ضعيف محتاج إلى الله عز وجل. عايز تطلع بنتيجة إنك أنت يعني مية مية؟ لا، النتيجة النبي عليه السلام وصلها لك، بس أنت فكر فيها شوية كده هتلاقي هي دي النتيجة. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أنت عارف النتيجة دي كما يقول ابن القيم تورث للعبد، تورث عندك شيئين. إيه هما؟ الشيء الأول أبوء لك بنعمتك علي، تورثك غاية الحب، غاية الحب لله. وأبوء بذنبي تورثك غاية الذل لله. وهذا معنى العبودية. يقول ابن القيم كمال العبودية غاية الحب مع غاية الذل، هذا هو المقصود من المحاسبة. فذكر الموت حتى نحاسب أنفسنا وهي رحلة طويلة، لابد الإنسان أن يتذكرها وأن يتذكر هذه الساعة وهي ساعة قبض الروح. فماذا بعد ذلك؟ لو كان لنا لقاء تاني طبعا فضيلة الشيخ عبد الحميد جزا الله خير وبارك الله في أوقات عمره، يعني هو تركنا اليوم فكان من نصيب أتكلم معكم، لكنه سيعود إن شاء الله تعالى. لكن كان لنا نصيب أن نتقابل مرة أخرى نكمل هذه المسيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لي ولكم الخاتمة، وأن يجعلني وإياكم من الذين استمعوا القول فاتبعوا أحسنه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيكم.